الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه مسألة أخرى من مسائل الجاهلية، قال فيها المصنف رحمه الله: دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. إذن فهم يدعون أنهم يعملون بما عندهم من الحق وأنهم متبعون له، مع أنهم في الحقيقة تاركون له متنكبين صراطه. وقد سبق الكلام على هذا المعنى في بعض المسائل المتقدمة، فلا داعي للتكرار. وقد ترون بآخر أن المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله متشابهة في معانيها، فلن نطول بالتعليق على كل مسألة في المسألة إذا كان الكلام قد سبق عليها فيما مضى. نعم. تكمل. هاتان مسألتان مرتبطتان، ترتبط إحداهما بالأخرى وتكمل إحداهما الأخرى. المسألة الأولى الزيادة في العبادة، والمسألة الثانية النقص منها. فالزيادة في العبادة كالنقص منها، هذه قاعدة مهمة من قواعد العبادات. العبادة مبناها على التوقيف كما نعلم في ديننا الحنيف، العبادة مبناها على التوقيف، لقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في العبادة التوقيف، لا يجوز لأحد أن يأتي عبادة إلا بنص، لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكثيرا ما كان يدندن حوله في كتبه: الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وكان يقول أيضا رحمة الله عليه: الشريعة مبناها على الاتباع لا على الابتداع. فنحن متبعون لا متبعون، لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله تعالى إلا بإذن منه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن زاد في عبادة أو نقص منها فقد خالف جادة التوقيف، الذي يزيد في العبادة شيئا ليس فيها أو ينتقص منها شيئا هو فيها فإنه بذلك مخالف لجادة التوقيف. فأما الزيادة فقد مثل لها المصنف بقوله: كفعلهم يوم عاشوراء. المقصود بذلك أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا لهم، لأن الله تعالى أنجى فيه موسى عليه السلام من فرعون. والمشروع في ذلك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوم لا غير. فالزيادة على ذلك من اتخاذ هذا اليوم عيدا والتزين فيه وتعظيمه واعتقاد أن له فضلا معينا زيادة على ما بينه الشرع، كل هذا من قبيل الزيادة في العبادة. ويلتحق بهذا ما تفعله الشيعة الشنيعة في هذا اليوم من إقامة المصائب والأحزان والمآتم وما يحدثونه في خلال ذلك من الأمور المنكرة التي تعلمونها جميعا، فكل هذا يدخل تحت طائلة الابتداع. وأما النقص فقد مثل له المصنف بقوله: كتركهم الوقوف بعرفات. وقد سبق الكلام على هذا الجانب من قبل، وقلنا إن المشركين من أهل الجاهلية من العرب كانوا لا يقفون بعرفة، وإنما كانوا يقفون بمزدلفة. فهذا مثال للنقص من العبادة، فإن من شعائر الحج بل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، فمن انتقص منه فقد انتقص شيئا من العبادة هو فيها. فالحاصل عندنا أن هذا تنبيه جديد على لون من ألوان الابتداع في الجاهلية، وقد تعرفنا على ألوان شتى من قبل. فالذي نستفيده من هاتين المسألتين أن العبادة مبناها على التوقيف، وأن الزيادة فيها كالنقص منها سواء بسواء. وهذه القاعدة كان العلامة الألباني رحمه الله كثيرا ما يدندن حولها، كان كثيرا ما يقول: الزائد كالناقص أو نحو ذلك. فالزيادة في العبادة كالنقص منها، لا يجوز لنا أن نزيد فيها شيئا ليس منها ولا أن ننتقص منها شيئا هو فيها. نعم.
الواجب
هذا أيضا من ألوان الابتداع التي وقعت لهم، فمن ذلك أنهم كانوا يتركون الواجبات على جهة التورع، كانوا يعتقدون أن فعل هذه الواجبات التي أوجبها الله عليهم لا يتناسب مع الورع، وأن الورع تركها. فمن ذلك تركهم الوقوف بعرفة كما ذكرنا آنفا، ومن ذلك أيضا طوافهم بالبيت عراة كما ذكرنا من قبل، أنهم كانوا يقولون لا ينبغي لنا أن نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله عز وجل فيها، فكانوا يتركون الواجب وهو ستر العورة في الطواف تحت طائلة ماذا؟ التورع. وعليه فمن ترك واجبا من واجبات الشريعة على هذه الشاكلة فقد شابه أهل الجاهلية في خصلة من خصالهم، وهذا كثير في هذه الأمة. فمن ذلك مثلا الذي يترك الصلاة في مساجد المسلمين على القول بوجوبها بدعوى أن الورع ترك ذلك، وأنه لا ينبغي الدخول في المساجد التي يكون فيها مثلا كذا وكذا، أو التي ليس فيها أحد من أهل السنة. منهم من يدخل المسألة تحت طائلة منهجية، والمسألة فيها تفصيل كما سبق بيانه من قبل، فليراجع. وعليه فإذا لم يكن هناك مسوغ لترك الصلاة في المساجد من الناحية الشرعية، فإن تركها تحت هذه الطائلة التي ذكرناها آنفا من قبيل الورع الكاذب. ومن ذلك ما يحصل لكثير من الناس أنهم يتركون مثلا طلب العلم بدعوى التخلص من الرياء. يقول الورع أنني أبتعد عن الرياء، وأبتعد عن السمعة، وأبتعد عن الظهور أمام الناس، فلا ينبغي لي مثلا أن أجلس في مجالس العلم، ولا أن أصاحب طلبة العلم، ولا أن أطلب العلم. هذا كله خطأ وباطل. فلا ينبغي ترك واجب من واجبات الشريعة تحت طائلة الورع، وهذا قائم على أصل فاسد، وهو تعارض الواجب مع الورع، وهذا لا يتصور أصلا، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوجب على عباده شيئا باطلا، ولا يمكن أن يوجب على عباده شيئا يتنافى مع الورع أو الحكمة أو نحو ذلك، بل واجبات الشريعة كلها من قبيل الورع، كلها من قبيل الحكمة، كلها من قبيل العدل والمصلحة، فدعوى التعارض بين هذا وذاك من الباطل الذي لا يتصور في الشريعة. نعم. وهذا سبق الكلام عليه من قبل عندما تكلمنا على الرهبانية، وأنهم كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله عز وجل عليهم. نعم. هذا أيضا من قبيل الرهبانية. نعم. وهذا له صور متعددة، منها ما ذكرت في المسألة التالية، اقرأها. 75. إذن فالمسألتان ترتبط إحداهما بالأخرى، والأولى مع الثانية بمثابة العام مع الخاص. فالأولى التي هي 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، إلى الضلال بوجه عام. ثم تأتي الثانية التي هي 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. فهذا من باب الخاص مع العام. المسألة الأولى تعتبر بمثابة العموم بالنسبة للمسألة الثانية. وقد تمكن المغايرة بينهما من جهة العلم الذي ذكره المصنف في المسألة الأولى أو الثانية، فإنه في المسألة الأولى قال بغير علم، أنهم يدعون الناس إلى الضلال بغير علم، بغير بينة، بغير برهان. وفي المسألة الثانية قال دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، أنهم يعلمون أن هذا الذي يدعونه إليهم، أن هذا الذي يدعونهم إليه يعتبر من الكفر. على كل حال، لا شك أن الخصلتين المذكورتين من أخطر خصال الجاهلية، دعاء الناس إلى الضلال من غير علم أو دعاؤهم إلى الضلال مع العلم، لا شك أن هذا من أخطر الأشياء. وقد كان هذا معروفا عند أهل الجاهلية بكثرة، كانوا يدعون الناس إلى الكفر، ويدعونهم إلى البدع، ويدعونهم إلى المعاصي، يدعونهم إلى الشرك بالله تعالى، يدعونهم إلى عبادة الأوثان، يدعونهم إلى اتخاذ الأنداد من دون الله، يدعونهم إلى ما سبق ذكره من ألوان البدع في مللهم ونحرهم. كل هذا يدخل تحت ما نتكلم فيه، سواء حصل العلم بذلك أم لا. ولا شك أن الذي يدعو الناس إلى الضلال مع العلم اسمه أعظم، لكن الذي يدعو الناس إلى الضلال من غير علم لا يبرأ من التبعة بالكلية، لا سيما إذا كان مفرطا، وهذه مسائل عظيمة وهذه مسائل عظيمة تتعلق بالحكم على الأعيان تتعلق بمسائل إثبات العذر وانتفائه، مسائل الاجتهاد والتقليد، هذه مسائل عظيمة جدا، والذي يمكننا أن نتكلم فيه الآن أن انتفاء العلم عن الشخص ليس عذرا له دائما، وإنما ينظر في ذلك إلى تمكنه من العلم، هل هو متمكن من طلب العلم أم لا؟ هل هو متمكن من المعرفة أم لا؟ هل يستطيع أن يتعلم أم لا؟ هل طرق العلم متاحة بالنسبة له أم لا؟ فمن ثبت له ذلك فقد انتفى عنه العذر، لا يمكن أن يعذر بالجهل من بعد ذلك. ومن تصور هذا عرف حقيقة ما نتكلم فيه من أن من سوغ الفتن الأخيرة لا يعذر، ولا يمكن أن يتصور فيه أنه مجتهد أخطأ كما يصوره أهل التمييع وعدم التأصيل في دين الله عز وجل. يقولون هؤلاء علماء، هذه مقدمة تحتاج إلى إثبات أولا، من أثبت لهم وصف العلم ومتى ثبت لهم وصف الاجتهاد؟ لكن سنتنزل وسنقول نعم ثبت لهم وصف العلم، لكن هل هذه المسائل النازلة يسوغ لهم أن يجتهدوا فيها؟ وهل مع انتشار مذهب أهل السنة وتدوينه في الكتب وانتشار فتاوى العلماء وكثرة الردود على القوم المذكورين، هل يمكن أن يعذروا مع كل هذا؟ فمن تأمل في هذه الأشياء عرف أنه لا عذر للقوم. فمن سوغ هذه الفتن أو حسنها أو دعا الناس إليها إنما هو داعية إلى الضلال، سواء علم أم لم يعلم، يقال فيه خارجي، يقال فيه مبتدع، نحذر الناس عنه من غير أن ننظر في هذه الحالة هل هو مثلا يعلم أن هذا الذي يصنعه حرام أم لا، هل هو مثلا قامت عليه الحجة أم لا، لا ننظر إلى مثل هذه الأشياء، وإنما المقام يفترق. طالما أن المسألة على ما ذكرته لكم، طالما أن القوم أولا لم يثبت لهم وصف الاجتهاد وأنهم لا يصح لهم أن يجتهدوا في النوازل، وطالما أن العلم في هذه الأشياء منتشر ومذهب أهل السنة معروف مع كثرة الردود والقيل والقال، فمثل هذا لا يعذر فيه الإنسان. نعم. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: ومكروا مكرا كبارا. الكبار من السلف من قال هو الكبير، ومن السلف من قال هو العظيم، والمعاني متقاربة. فكان من شأن قوم نوح أنهم مكروا مكرا عظيما كبيرا خطيرا. كيف صنعوا؟ يقول الله عز وجل عنهم من بعد: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكان مكرهم عن طريق الدعوة إلى ما هم فيه والتأكيد في ذلك، وصبغه بصبغة عاطفية تهويلية حماسية. ويدخل في هذا ما تكلمنا فيه آنفا من مسائل الجاهلية، أنهم كانوا يدعون على الأنبياء والمرسلين وأصحاب الحق ماذا؟ أنهم ينفرون عن الحق، وأنهم مباينون للحق، وأنهم حريصون على الدنيا، وأنهم أصحاب فتن وأصحاب ضلال. فإذا تواطأ كل هذا اتضح لك حقيقة مكر هؤلاء. فالمكر الكبار والمكر العظيم وادعاء الفتن والتنفير عن أهل الحق، كل هذا متلازم وهو من خصال الجاهلية. نعم. قد سبق الكلام على هذا عندما تكلمنا على تقليدهم لفسقة العلماء والعباد، وبينا خطورة هذه المسألة، وبينا أن الفتنة كلها تكمن في العالم الفاسق أو في العابد الجاهل. نعم. معذرة لو رأيتموني أشرب لأن الصيام يضعفني، ولا أستطيع إذا كنت صائما أن ألقي درسا أو نحو ذلك. نعم. هذه المسألة يقول فيها المصنف: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس، وهذا كان شائعا عند أهل الكتاب خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ثم رد عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ردا على دعواهم هذه: قل إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. إن كنتم أولياء لله تعالى حقا من دون الناس فتمنوا الموت، تمنوا لقاء الله، لأن أولياء الله عز وجل لا شك أن لهم منزلة عظيمة وفضلا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل على ذلك إلا بالموت، فتمنوا الموت حتى تلقوا ربكم فتحصلوا على جزائكم وثوابكم. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فلأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم، ويعلمون ما اقترفوا من الجرائم والمعاصي والموبقات والكفريات، فلا يتمنون الموت أبدا بناء على هذه الحيثية. وقضية الولاية تكلمنا فيها في مقامات سابقة، وعرفنا أن الولاية مبناها على الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لا يشترط في الولي أن يكون له لباس معين أو زي معين أو صفة معينة أو منزلة معينة أو منصب معين، ولا يشترط في الولي كذلك أن يكون صاحب كرامات أو خوارق. كل هذا لا يشترط في حق الولي. والولاية كما بينا من قبل تتفاوت، فعلى قدر حظ المسلم من الإيمان والتقوى على قدر حظه من الولاية. كلما زاد إيمانه وتقواه كلما زادت ولايته لله تعالى، وكلما زادت أيضا ولاية الله عز وجل له. وقلنا أيضا إن ولاية الله تبارك وتعالى للعبد من مقتضيات المعية الخاصة التي هي معية النصرة والتأييد والحفظ والمعونة والهداية ونحو ذلك، فعلينا أن نعرف هذا. وبالنسبة لقضية الكرامات فالكلام فيها يطول ولا يحتمله المقام، فلعل له مقاما آخر إن شاء الله. نعم. شرعهم هذه مرتبطة بما سبق، لأنه من جملة ولاية الله عز وجل محبته جل في علاه. من جملة معاني الولاية المحبة، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصل التولي الحب. فمن أعظم معاني تولي العبد لله عز وجل أن يحبه، ومن أعظم معاني تولي الله عز وجل للعبد أن يحبه. تولي العبد لله تبارك وتعالى أن يحب الله، وتولي الله عز وجل للعبد أن يحبه. فكيف يحب العبد رب العزة تبارك وتعالى ويدعي أنه من أوليائه مع أنه تارك لشريعته؟ والولي كما ذكرنا هو المؤمن التقي. فلا يتحقق الإيمان ولا تتحقق التقوى إلا بسلوك جادة الشريعة وعليه. فمن تنكب شرع الله عز وجل ثم ادعى الولاية من بعد، أو ادعى محبته لله تعالى، فهو كاذب. وهذه المسألة من أعظم ما يقرر دلالة العمل على الإيمان، فإن العمل مصدق للإيمان مبين له، كما قال الحسن رحمه الله في طائفة من السلف: ولابد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، كما قال الحسن أيضا: وإنما الإيمان قول وعمل، وإنما الإيمان قول يصدقه العمل. فهذا معنى مستقر في الشريعة، وهو من قواعد الشريعة وأصولها، لا يجوز أن يغفل أبدا. فمن ادعى بلسانه أنه مؤمن وأنه تقي لله تعالى وأنه متمسك بجادة الشريعة وأن قلبه أبيض كما يقال، ثم وجدناه مفرطا في الواجبات أو فاعلا للمحرمات، فإن هذه علامة ظاهرة على أنه ليس بمؤمن، على أنه ناقص الإيمان، على أنه ليس عنده الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عليه. وعندما نتكلم في هذه المسألة، مسألة العمل والإيمان، من ناحية عقدية، فإننا نبين أن العمل منهما هو أصل في الإيمان ومنهما هو كمال في الإيمان. لابد أن تتصور هذا، هذا هو معتقد أهل السنة. لا يجوز أن نطلق القول بأن العمل كمال في الإيمان. الذي يقول هذا لم يفهم حق العلاقة بين العمل والإيمان، لم يفهم حق الفهم أن العمل تصديق للإيمان. فالعمل منهما هو أصل في الإيمان ومنهما هو كمال في الإيمان. فأما قضية الأصل ففيها موطن إجماع وفيها موطن نزاع. فأما موطن الإجماع فهو الأعمال الظاهرة الواجبة، لابد أن يأتي المسلم بشيء من الأعمال الظاهرة الواجبة التي تصدق إيمانه وعليه. فمن ترك الأعمال الظاهرة الواجبة بالكلية فقد انتفى إيمانه بالكلية إجماعا عند أهل السنة والجماعة. الذي يخالف في ذلك ليس قوله معدودا ضمن أقوال أهل السنة، هذا موطن الإجماع. وأما موطن النزاع ففي المباني الأربعة، فمن أهل السنة من يرى أن المباني الأربعة بعضها أو كلها من أصول الإيمان، منهم من يكفر بترك الصلاة وحدها أو الزكاة وحدها أو الصوم وحده أو الحج وحده أو بعض هذه الأشياء مع بعض، كل هذا خلاف بين أهل السنة، وهو خلاف سائغ لا يبدع فيه المخالف ولا يضلل. فلابد أن نفرق بين ماذا؟ بين موطن الإجماع وموطن النزاع. لا يجوز لنا أن نسحب أحد الموطنين على الآخر، لا يجوز لنا أن نفهم من نزاع أهل السنة في المباني الأربعة أن من لا يكفر تارك هذه المباني لا يكفر بترك العمل بالكلية. هذا فهم خاطئ ليس بصحيح. فمحصل ما نتكلم فيه أنه لابد لنا أن نفهم العلاقة الصحيحة، العلاقة الحقيقية بين العمل والإيمان. لابد أن نفهم أن العمل مصدق للإيمان، ولا بد، إما أصلا وإما كمالا. فمن أتى بأصل العمل على الشاكلة التي ذكرتها آنفا فقد ثبت أصل إيمانه، وإذا فرط بعد ذلك في شيء من العمل فإن كمال إيمانه هو الذي ينتفي. فمن أتى مثلا بالمباني الأربعة، مثلا الذي يأتي بالمباني الأربعة، فهذا مجمع على إسلامه عند أهل السنة، لا يكفره بترك شيء من بعد ذلك إلا الخوارج. لو أنه ترك الجهاد مثلا، أو ترك طلب العلم الواجب عليه، أو ترك زكاة الفطر، أو فعل شيئا من المحرمات، لا يكفره في هذه المواطن إلا من؟ إلا الخوارج المكفرون. فالذي ينتقص في هذه الحالة هو ماذا؟ هو إيمانه الكامل، إيمانه الواجب. وهكذا لابد أن نفهم هذه العلاقة. نعم. هذا أيضا راجع إلى المسألتين السابقتين. فإن من ادعى ولاية الله أو محبته وهو مفرط في دينه وشريعته، فشأنه أنه يتمنى الأماني الكاذبة، يتمنى على الله سبحانه وتعالى أنه من أهل الخير والصلاح، وأمنيته هذه أمنية كاذبة ليس لها من أصل ولا حقيقة. وهذا الذي نتكلم فيه هو الفرقان بين الرجاء والأماني، أو بين الرجاء والغرور، لأن الفارق بينهما كثيرا ما يلتبس عند كثير من الناس. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق في العمل. فالذي يعمل عملا صالحا ويتقي الله تبارك وتعالى ثم يرجو رحمة الله عز وجل من بعد، فهذا هو الرجاء، هذا هو الرجاء الحقيقي، هذا هو الرجاء الذي نتحدث عنه كعبادة من العبادات. صحيح؟ ماذا تذكرون في الأصول الثلاثة؟ ذكرنا من ضمن العبادات ماذا؟ الخوف والرجاء. فهذا هو الرجاء الصحيح الذي نتكلم فيه، أن يرجو المسلم رحمة الله عز وجل أو ثوابه أو درجاته أو نحو ذلك، وهو مع هذا الرجاء ملتزم بشروطه من العمل، يتقرب إلى الله تعالى، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وأما الغرور أو الأماني الكاذبة فهو أن يطمع المسلم في شيء من ذلك مع تخلفه عن العمل، أن يترك الواجبات أو يفعل المحرمات ثم يأتي من بعد ذلك ويقول إن الله غفور رحيم. هذا رجاء ولا أماني؟ هذه أماني، هذا غرور. وإنما الرحمة لا تكون إلا لأهل الرحمة، كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. لابد أن نفعل هذا. وأما الصورة التي ذكرتها آنفا من ترك المسلم للواجبات وتعرضه للمحرمات ثم قوله من بعد ذلك إن الله غفور رحيم، هذا غرور وهذه أماني. والأمر كما قال معروف الكرخي رحمه الله، طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب. يعني هذا في أصله ذنب مستقل، أن تطلب الجنة وتطلب رحمة الله عز وجل من غير أن تعمل، هذا في حد ذاته ذنب ومعصية. نسأل الله السلام. نقف هنا إن شاء الله.